أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. وهكذا يمتد بنا الحديث عن قصة آدم التي هي مقام حمل المؤمنين، التي هي عنوان شعار رحمة الله الكبرى. ومنها نستفيد أن الرحمات والاعتذارات لها أثمان من الوعد بالخلوص من هذه الذنوب. ولو كان يدرك ابن آدم عنوان ما تخلقه ذنوبه لفر منها، لكنه يحب العاجلة ويذر الآخرة، ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. الإنسان في حقيقته حينما يتوجه في عنوان المعصية، في عنوان مخالفة الأولى، يسقط من علوه، كسقوط الرجل من أعلى داره للوصول إلى الأرض. لكن الرحمة تتداركه، والرأفة أولا تتداركه حينما تبلغه أنك لا تتقدم إلى هذه الحافة فتهوى، والرحمة تتداركه حينما ينسى ويلهو ويسقط من الأعلى أن تدخله إلى عنوان المصح، ويكشف عليه الطبيب ويسهر عليه ويعطيه ما يجبر كسر قدميه أو ما تكسر من عظامه أو يخيط له ما سقط من لحمه وغير ذلك. فإذا برحمة الله سبحانه وتعالى يرسل الأطباء، والله هذه هي فعلته في الخلائق، رؤوف رحيم، إنه بعباده رؤوف رحيم. من منطلق هذه الرأفة الكبرى أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن لا يخطئوا، ودلهم على الخطأ، وعبر لهم أنه إذا فعلتم ذلك سوف يتولد وحوش لا مثيل لها في هذا العالم، وعليكم أنتم أن تكنسوا حتى تثبتوا في عنوان البقاء للنعم. وحذرهم أن يسقطوا في شباك إبليس المعاند لهم والحاسد لهم، لأنه لأغوينهم أجمعين. منطلقها كانت عنوان التحاسد حتى لا يصل ابن آدم إلى مقام الكرامة. فإذا كانت هذه المعطيات أغفلنا الشيطان وأملى علينا وجعلنا نعيش في الأمال والآمال التي نتقدم إليها في الخيال، ولا يمكن أن تكون حقيقة على الإطلاق، لأنه ما هو موجود في دار التحقق هو عنوان فقط ما رسمه الحق المتعال وما ظهر بمقام اسم العادل. الله سبحانه وتعالى بعين عدالته الذي خلق فيها الدنيا وركب فيها الأشياء كان رؤوفا ورحيما، رؤوفا حينما بعث الأنبياء وبلغهم ودلهم على كل صغيرة وكبيرة، ودلهم على النجاة، وكان رحيما إذ قبل منهم التوبة وأرسل إليهم ملائكة يعالجون لهم الأخطاء التي سقطوا فيها. إنسان سقط من أعلى داره إلى الأرض، هذا ستتكسر عظامه، وبالتالي هذه العظام لا بد لها من علاج، لا لأن الحق المتعال سبحانه وتعالى عاجز عن علاجها بسرعة، ولكنه بمقتضى العدالة أن يكون للمؤمن معينا وليس ملغيا. الله سبحانه وتعالى إذا علم من صدق توبة الإنسان أرسل إليه ملائكة يعالجون له هذه الآثار التي كانت في جسمه وهذه الكسور، كمعالجة الطبيب أو وجود المستشفى، التي هي بمثابة أن الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول له وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولولا معاندات الإنسان النفسية لما على الإطلاق توجه إلى بدنه شيء من العلة، بل ما كان لينزل إلى هذا العالم ليشقى فيطلب هو المرعى والمأكل والمشرب وغير ذلك، بينما كان في الجنة كل شيء يأتيه من غير عمل وكل شيء يتمناه يكون. وكانت الملائكة تخط في جنة آدم التي كان فيها وليست جنة الخلد كل شيء يحتاجه، وكانوا هم عماله، وكانوا هم بإذن الله سبحانه وتعالى كما عبر عنهم الله الحكيم والمدبرات أمرا يتدبرون ويتولون كل شيء. ولكنه حينما سقط إلى الدنيا وهو ألقى بنفسه من هذا الشاهق على وجه هذا العالم، كان لابد له من أن يرعى، كما لو تقول للمريض عليك أن تتحمل هذه الحرارة التي هي وليدة ذلك الدواء الذي تأخذه، وكل شيء يعالج لابد وأن تكون له هناك آثار. الآثار التي نتحدث فيها في عنوان آدم عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، وهو عنوان عصيان ترك الأولى وليس عصيان مخالفة الحق، لأن الجنة ليست موطنا للتكاليف، الأرض هي موطن للتكاليف، وإنما يكون التكليف بمثابة معالجة ما كان في الأولى. وما نطق به آدم هو حقيقة نطق كل المؤمنين في ذريته، ولذلك كان حاملا لهم، ولذلك كان معلما لهم، ولذلك سمي أبا للبشرية، ولكنه أبو الأبدان. بينما نجد أن أبا الأرواح التي هي نفخة عالية لم تؤمر بالسجود لأي وجود، هي نفخة علي عليه السلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلا بمن خلقه الله قبل أبيه آدم 40,000 عام. تلك الروح هي التي نفخت وهي كانت أب، ومن هنا نستدل فإذا سويته على يد الملائكة ونفخت فيه من روح أن تلك الروح هي تلك الريح التي هبت من عند محمد وآله، سواء كانت بتسبيح أو بشعاع نور أو غير ذلك، لكن أصلها من تلك الحقيقة الشريفة العالية التي ليس للملائكة دخل فيها، بل ينسب الله سبحانه وتعالى التسوية إلى الملائكة، كما وجدنا ذلك في حديث أمير المؤمنين، ولكن الروح ينسبها إليه لأن لشرافتها لعلوها. وما كان في باطن آدم هو نفخة الروح وليست الروح، لأن الروح حقيقتها هي ذلك الوجود الذي هو لآل محمد عليهم السلام، كما عبر الحق المتعال فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إمامنا القاسم صلوات الله وسلامه عليه يقول أن هذه الروح هي روح لنا خاصة في آل محمد، وهي غير روح القدس، وهي غير أرواح المؤمنين، وهي غير روح الشهوة، وهي غير روح الغضب وإلى غير ذلك مما هو موجود في نفس الإنسان. هذه الروح التي كانت هي منبع كل الخيرات، وهي حقيقة الماء العذب الأول الذي خلق منه كل شيء، ولذلك ما تجدونه بالروايات: أول من خلق الله نور نبيكم يا جابر، ومنه خلق كل شيء، متطابق مع كل ما هو موجود في تراثنا، بل متطابق مع الآيات القرآنية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الآثار جميعا مرهونة بهذا الذنب وعدم الاستكبار عليه وعدم الغفلة عن، فإن حل مشاكل الناس جميعا في دار الدنيا، سواء المعنوية أو السياسية أو البدنية أو الاجتماعية أو التلحم، كله إذن مرهون بمقام الولاية. فإذا تمت هذه الولاية وكانت قناعة في النفس وليست حملا ثقيلا على النفس تريد أن تهرب به، حين ذلك ينعم الله سبحانه وتعالى على المرء بحياة جنة آدم. وواعدهم الله، ولكنه علم في سابق علمه أنه لن يكون أحد غير أولي العزم أصحاب عزيمة في الولاية، أنزل الله سبحانه وتعالى وجود سماه آدم حمله البشرية من المؤمنين، فما كان فيهم من تقصير عالجه الله برحمته في دار الدنيا. هو برأفته أبلغ آدم، كان رؤوفا حينما بلغه أن لا تقرب هذه الشجرة، وكان رحيما حينما أسقطه على وجه هذه الأرض ليعيده إلى جنة خير مما التي كان فيها، ويكون ثمن أتعابه وثمن عداوة أهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما يعاديه إبليس وما يدخل في صدور المؤمنين وما ينزعج، وهذا ما تلوناه مفصلا فيما مضى عن عنوان لأي شيء كرم الله سبحانه وتعالى آدم وولده على الملائكة، وقد بيناه مفصلا أن في صدورهم في صدور ابن آدم أصبح بيت إبليس، بل أكثر، يجري في عروقهم مجرى الدم، ومعلوم ليس ذرة في بدن الإنسان ليس فيها، ولو لم يكن إلا هذا لكفى. واستعرضنا أيضا كذلك الأمر حينما حمل بعض الملائكة أن ألبسهم لباس البشرية في ساعة واحدة، كيف أتوا بالذنوب الأربعة التي نهيوا عنها. ساعد الله قلب المؤمن، ومع المؤمن أنزل الأمان وأنزل البلد الآمن الذي هو ولاية آل محمد، لأنه ليست هذه الأحجار وليست هذه الكعبة، لأن قتل فيها من قتل وشرد فيها من شرد وإلى غير ذلك. سيروا فيها أياما وليالا آمنين، إشارة إلى مقام الولاية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال أيضا كذلك الأمر أنهم هم آمنون من كل خطر، من كان في ولايتنا آمن من كل خوف ومن كل خطر. وأمر الملائكة أن تتنزل عليهم حين الانتقال من دار الدنيا أن أبشروهم بالجنة التي كانوا يوعدون. هذه الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى خير من جنة آدم التي كان فيها، هي في حقيقتها حقيقة الرحمة الإلهية. هبوط آدم إلى هذا العالم ليس خلفه إلا معالجة كل هذه الأمراض التي كانت، أو النقص الذي كان في ولده وقد حملها آدم عليه السلام، وقد قضى الله سبحانه وتعالى أمره أن لا يتقدم على هذه الشجرة، وقضى عليه بنقصه، بمعنى أوكله إلى نفسه وتركه لاختيار عقله، كما تلونا في الرواية التي كانت قبل أيام إذ أمر الملائكة أن يزجروا الحيوانات عن هذه الشجرة ولم يأمرهم أن يزجروا من له عقل، لأنه من له عقل يكون موضعا للأمر والنهي. بتفسير العياشي عن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لبث آدم وحواء في الجنة حتى خرج منها 7 ساعات من أيام الدنيا، 7 ساعات من أيام الدنيا، وفي رواية أيضا كذلك الأمر 6 ساعات، 7 ساعات من أيام الدنيا حتى أكلا من الشجرة، يعني من أول ما الله سبحانه وتعالى خلقهما إلى أن أكلا وأخرجا من الجنة كان مقداره 7 ساعات من ساعات الدنيا، يعني ما لحق خلقه حتى صار بالدنيا على وجه الأرض سلام الله عليه. نعم آدم معظم، آدم نبي سلام الله عليه، آدم صفوة الله، اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذا الحمل، ولكن ما حمله آدم حمله عن المؤمنين، وأولي العزم حملوا آدم، ورسول الله وأمير المؤمنين حمل أولي العزم، وكل التقصير طبعا هناك من يخرج عن مقام آدم ليكون محمولا مباشرة مع حضرة رسول الله، لكن الأكثر الأغلب ما نتحدث عنه في الأكثر الأغلب من المؤمنين كانت صفتهم، وإلا سلمان سلام الله عليه أو المقداد وصلوا إلى رتبة أنبياء الله لم يصلوا إليها، ليس عن نحو الكل طبعا يعني، إلا من كان أهل. بآل محمد لا يقاس أحد، حضرة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه هذا في حقيقته ليس من الحقيقة البشرية، أنه من حقيقة الحسين حيث عبر عن ظهري، الآن انكسر ظهري. أو حضرة علي الأكبر عليه السلام كما عبر عن دعوه فإنه ممسوس بذات الله، يعني لا يفصل بينه وبين الحق حجاب، لأنه من حقيقتي، لأنه تبعني بتمام التبعة فكان من حقيقتي، إشارة إلى هذا المقام. على كل حال إنما كان لبث آدم وحواء في الجنة حتى خرج منها 7 ساعات من أيام الدنيا حتى أكلا من الشجرة فأهبطهما الله إلى الأرض من يومهما، نفس اليوم يوم الجمعة كانت عند الزوال خلقهم، عند المغرب كانوا صاروا عم بيصلوا المغرب والعشاء بالأرض. قال: فحاج آدم ربه فقال: يا ربي، أرأيتك قبل أن تخلقني كنت قدرت علي هذا الذنب؟ وهو سؤال حلو. وكل ما صرت وأنا صائر إليه، أو هذا شيء فعلته أنا من قبل ولم تقدره علي، غلبت علي شقوتي، فكان ذلك مني وفعلي لا منك ولا من فعلك. قال له: يا آدم، أنا خلقتك وعلمتك أني أسكنتك وزوجتك الجنة، وبنعمتي وما جعلت فيك من قوتي قويت بجوارحك على معصيتي، ولم تغب عن عيني ولم يخلو علمي عن فعلك، مما يعني الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ولكن له الحجة البالغة. حتى لو قدر عليه له الحجة البالغة، بمعنى قدر عليه أنه فعلها، لم يتدخل، يعني تركه إلى نفسه يصنعها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلطف بالمؤمن، هو الذي يسدده كما عبرنا ذلك. ولولا حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه العباد يصبحوا شياطين، ولولا نعمه وما يوفقهم برأفته ورحمته العباد يصبحوا شياطين لشدة ما على الإنسان من الشياطين، كما ورد: إذا مات المؤمن خلع عن داره كربيعة ومضر من الشياطين. أو في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يكون عليه كما يكون الزنبور على العسل، على اللحم، نعوذ بالله من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخت فيك من روحي وأسجدت لك ملائكتي ونوهت باسمك في سماواتي وابتدأتك بكرامتي وأسكنتك جنتي، ولم أفعل ذلك إلا برضا مني عليك، أبلوك بذلك من غير أن تكون عملت لي عملا تستوجب به عندي ما فعلت بك. يعني أني ما أعطيتك وأنعمت عليك لأبلوك، حتى من غير أن ماذا؟ من غير أن يكون هناك جبر. قال آدم: يا ربي، الخير منك والشر مني. قال الله: يا آدم، أنا الله الكريم، خلقت الخير قبل الشر. ليش؟ لأن الشر أمور عرضية، إنما تتأتى في التزاحم، حينما بمعنى الشر ليس بمعنى العصيان أو الاعتداء، بمعنى أن حجب النور قد تقوم بالنسبة إلى الأنبياء. وخلقت رحمتي قبل غضبي، وقدمت بكرامتي قبل هواني، وقدمت باحتجاجي قبل عذابي، ماني حذرت كمان. يا آدم، ألم أنهك عن الشجرة وأخبرك أن الشيطان عدو لك ولزوجك؟ ما قلت لك هذا؟ وأحذركما قبل أن تصيرا إلى الجنة، وأعلمكما أنكما إن أكلتما من الشجرة كنتما ظالمين لأنفسكما. أنت ظلمت نفسك، وقت نطيت عن السطح كسرت جريك، ما قلت لك ما تنط عن السطح. هلا سائبت أول مرة، سائبت أحد عم بيقول لك بيحملك الريح، سائبت بأي أسباب، أنا قلت لك مطلق، النداء كان مطلق. يا آدم، لا يجاورني في جنتي ظالم عاص لي، بمعنى ترك الأولى. فقال: بلى يا ربي، الحجة لك علينا، ظلمنا أنفسنا وعصينا، وألا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. قال: فلما أقر لربهما بذنبهما وإن الحجة من الله لهما، تداركتهما رحمة الرحمن الرحيم، وهن بعد وين؟ فوق. فتابا عليهما ربهما إنه هو التواب الرحيم. حيسألهم شو كان ذنبهم؟ إنه يتمنوا المقام؟ لا، توسطوا هذا المقام. أسألك بحق محمد وعلي وفاطم، بمعنى أقروا. قال الله: يا آدم أهبط. ساعتها قال له، بدأت رحمته. إذن الهبوط للإنسان إلى دار الدنيا هو حقيقة العلاج، ما قدمه الإنسان، فهنا كان رحيما. حينما أبلغه ونهاه كان به رؤوفا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن حضرة رسول الله رؤوف بالمؤمنين رحيم، إشارة أنه المبلغ ومعالج. فإذا حينما رحمهم الله سبحانه وتعالى في الجنة بدأ علاجهما، أنزلهما إلى الأرض وهي بمثابة نقل المريض إلى المستشفى،
ليشرف عليه الطبيب ويعالجه ويعطيه كل الأدوية ويقضي عليه ويستسلم المريض لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلمه أنه رحيم، لأنه يعلمه أنه عليم بكل شيء. جاءت الناس إلى المستشفى على أساس الدنيا ونسيت أنها أرادت أن تتعالج، فبدأت تأخذ من الأدوية ما يضرها أكثر، ولم تكن برأفة الله متعلمة ولا برحمته ولا إلى رحمته مستسلمة. وكان سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وحضرة أبي محمد الحسن هم أطباء هذا الوجود، وكل ما يصنع من حكمة الحق المتعال في دار الوجود إنما يجري على يد أبي محمد الحسن وعلى يد حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهما. والميزان في ذلك كله أمهما، أنتما كفتي الميزان وأمكما لسانه. قال الله يا آدم، لذلك انظروا تداركتهما رحمة الرحمن الرحيم، وهو رحيم في عين كونه رحمن، وهو رحمن في عين كونه ماذا؟ رحيم. ولذلك قال سيد الشهداء ما أجرأهم على الرحمن. هذا طبيب دار الوجود، قتلوا أنفسهم بقتلهم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، على لعنة الله على الظالمين. مما كان يكون ابن كوفة ولا ابن حجاز ولا ابن شام ولا أي إنسان، ماذا تطلبون في غير سيد الشهداء؟ سلموا إليه أنفسكم فأنه الطبيب المداوي. وقد وصفه أمير المؤمنين لرسول الله بأنه طبيب جوال بطبه، مما يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنت المعالج في الهبوط لبني آدم. ومن هنا كان معلما له، أول شيء يعترف المريض إلى الطبيب أنه طبيب ليستسلم له، وإلا لن يكون مطيعا له ولن يصنع ما يأمره، وبالتالي يقتل نفسه. هذا معنى طبيب جوال بطبه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال يا آدم اهبط أنت وزوجك إلى الأرض، فإذا أصلحتما أصلحتكما، وإن عملتما لي قويتكما. بعد أكثر ضم الضمير، إذا أصلحته بصلحكم كباطن لا ينبع إلا بالخيرات، وبعيد عنه نداء الشيطان، ويكون الشيطان مطرودا من تلك الصدور ومحروقا. وإن عملتما لي قويتكما، بعد أكثر بقويكم بحيث تتحملوا ليس دار الدنيا فحسب، بل الأيام الإلهية كلها تتحملوها. وأن تعرضتما لرضاي تسارعت إلى رضاكما. الله أكبر، هذه بوقت العلاج مو بوقت الجنة. يا الله أي رحمة هذا. يعني إذا درت سمعت الطبيب وطعته ونفذت اللي قال له رح شافيك ورح قويك ورح اجعلك أقوى مما كنت. فإذا كما قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الدنيا هي وجه البقاء، فإن أصلحتما فيها كنتم سعداء، وإن أفسدتما فيها كنتم معذبين، وإن خفتما مني آمنتكما من سخطي. يعني معنى الخوف مش مرعوب وعبرجف، معنى الخوف لا أعارض، هذا معنى الخوف. يعني التصديق بأن شرب السم يقتل. عجيب، الطبيب لديه معرفة صغيرة جدا بشفاء الناس، والله يشفي من ورائه، وأكثر ممكن يخطو، وتشوفوا إذا نهى عن طعام تلتزم الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث إلينا ولا ننتهي، نعوذ بالله. آمنتكما من سخطي الذي ستقعون فيه حتما. قال فبكيا عند ذلك وقالا ربنا فأعنا على صلاح أنفسنا. أول شيء قال له إن أصلحتما أصلحكما. شو طلبهن في ذلك؟ أنه لحالنا مش قادرين، وهذا في غاية التوحيد. شو طلبوا من الله؟ ربنا فأعنا على صلاح أنفسنا وعلى العمل بما يرضيك. لأنه شو قال لهم؟ وأن تعرضتما لرضاي تسارعت إلى رضاكما.
ما يرضيك عنا؟ قال الله لهما: إذا عملتما سوءا، بعد أكثر الله سبحانه وتعالى حينما طلبوا من الله، الله شو جوابهم بهذا السؤال؟ قال لهم: إذا عملتما سوءا فتبا إلي منه أتب عليكما وأنا الله التواب الرحيم. توبوا وارجعوا وأني بلغيها، وبحمل هيدا الشياطين اللي خلقتوها لأوليائي، وبحملهم لملائكتي، وبقول لهم كيف يطفوا هذه الحقيقة. انظروا، هذه حقيقة هبوط آدم، ما تلوموه لأنه بده يعالجنا كلنا، لأنه كلنا من هذه الحقيقة. ولذلك ورد في الحديث: لولا أن آدم أذنب ما أذنب إنسان، ولولا أن الله تاب على آدم لم يتب على إنسان. مما يعني هو يمثل حقيقة الإنسانية. هو الله سبحانه وتعالى قضى عليه هذا وأوكله إليه، وكانت الحجة لله ليكون معلما للبشرية التي سوف تقع جميعا في هذه الأخطاء. فلذلك كان صفوة الله، وهذا ما نقرأه في الزيارات حينما نزور أمتنا: السلام على آدم صفوة الله، اصطفاه الله لحمل هذه الذنوب وقضى عليه، حتى لذلك مر الصابر على بليته. الله سبحانه وتعالى يصفه الصابر على بليته، وهو في قول الله إن الله اصطفى آدم، هو من المصطفين. وكان شيء كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: ليس كذنوب الدنيا، إنه شيء كان في المخالفة وترك الأولى. وفي تفسير القمي عن ابن مسكان عن أبي عبد الله قال: إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين آدم عليه السلام، فجمع الله له موسى. أين تجتمعوا؟ وقت لجمعوا الله سبحانه وتعالى بالسماء، ما جمعوا ليهم. في قول الله لرسول السلام: أرسلنا قبلك، وهي كانت صلاة رسول الله مع الأنبياء جميعا. شو قال له موسى؟ يا أبا، ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأمرك أن لا تأكل من الشجرة فلما عصيته؟ موسى عم بيسأل آدم هيك. قال: يا موسى، بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ يعني بالتوراة اللي الله أنزلها عليك، من أيمتى الله كتب علي هذا الفعل والأكل من الشجرة المعصية قبل أن يخلقني؟ بأديش الله كتبه؟ قال: بثلاثين سنة. قال: فهو ذاك. قال الصادق عليه السلام: فحج آدم موسى. يعني بمعنى أنه أعطاه جواب شافي، أنه هذا في قضاء الله، في قضاء الله، ولكن لله الحجة في قضاء الله وهو فعلي. كما أنك أنت تقول لولدك لا تذهب إلى هناك وتنظر من بعيد وتختبئ خلف الحائط مثلا، من باب تقريب المثل يعني وليس التشبيه، وترى ولدك رائح، أنت بتستطيع أنك تركض وتكمشه بإيده وترجعه، لكن ماذا؟ تركته حتى يصل إلى هناك. ليش؟ لأنه عندك بالصف كتير تلاميذ أحسن ما يمشوا كلهم ويوقعوا، بفديهم بواحد وبعلمهم بواحد بيصيروا يتعلموا كلياتهم. فكان هو كبش هذا الفداء، ولكنه سهل كان. إنه أهبط إلى الدنيا ولم تدوس الخيل صدرها. السلام على الحسين العظيم، كبش فداء العالمين. السلام على الحسين العظيم، كبش الفداء العالمين. أول أمر حينما أهبطه إلى الأرض الله سبحانه وتعالى بعد 7 ساعات من ساعات الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول: إن اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني بيطلع قاعد بوقت الجنة 300 سنة تقريبا، مش هيك؟ تقريبية، لأنه إذا بنعملها ألف مزبوط ولا لا؟ ثلث الألف هو 300، يعني إلا ما في 3 ساعات تانية، 21 ساعة بيطلعوا 300، يعني 300 سنة. أيها الناس، إذا كانت ساعة آدم عليه السلام وسبع ساعات آدم 300 عام، اعلموا أنكم صائرون إما إلى النعيم في طول هذه الأيام وإما إلى الشقاء في طول هذه الأيام. وأن عذابات ساعة من ساعات الدنيا تساوي عند الله سبحانه وتعالى 50 سنة. احذروا والعياذ بالله. ساعة معصية في الدنيا، إذا بدها تنقلب في ذلك العالم الذي له سعة في الزمان والشعور، لأنه كل ما زاد الشعور اتسع الزمان، لأنه تصبح محيط بكل بذرات الثانية وليست بالثانية. فإذا أحاط الإنسان بذرات الثانية، لأن كل ما خرجت النفس وعلت كانت أشرف في الشعور وأشد في العذابات. في حديث عن حسن بن عبد الله عن أبي عن جدي الحسن بن علي عليهم السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن مسائل، فكان فيما سألوه: أخبرني عن الله لأي شيء وقت هذه الصلوات الخمس في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار. فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: وأما صلاة العصر، طبعا حكاوا عن صلاة الصبح وغيرها، وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة، مع أن عشي نزل مشاك وخلق الظهر، فبعد الظهر في عصر، فأول مبادرة هي بالفعل كانت بعد سجود الملائكة، هي ماذا؟ هي أكل الشجر. فأخرجه الله من الجنة، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها لأمتي فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل، وأوصاني أن يتذكر في ساعة المعصية، يذكر الله في ساعة المعصية، وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات. وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم، ولذلك رضوان الله على السيد علي القاضي كان كثيرا ما كان يهتم بصلاة المغرب، وبعضهم كان يقول هي منسوبة لسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، لأن عنوان التوبة لابد أن يخرج من اسم الرحيم، الرحيم، ومعلوم الرحيم أنتما كفتي الميزان وأمكما لسانه، فحضرات الأمة يعملون بولاية سيدة النساء صلوات الله عليها. ومن هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام: الآن انهد ركني الثاني، وهو ركن تلك الولاية وقوامها. نعم. تاب، وكان بينما أكل من الشجرة وبينما تاب الله عليه 300 سنة من أيام الدنيا، وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة من وقت صلاة العصر إلى العشاء، يعني فوق 300 سنة بالدنيا، 7 ساعات بتمثل، واليوم عند ربك كألف بيطلع التلت 300. فصلى آدم 3 ركعات، ركعة لخطيئته، ركعة لخطيئة حواء، وركعة لتوبته، فكانوا 3. لو بيلتفت الإنسان أنه عم بيصلي 3 لأي شيء، هيدي ما بدي أتقدم، خطيئته شو هي؟ هي أن يتمنى مقام محمد وعلي. إذن ما تلوناه من حقيقة الصلاة كما عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام: حتى لا ينسى ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هو تاب من ذلك الذنب الذي هو تمني تلك الرتبة لحضرة رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم. فافترض الله عز وجل هذه 3 ركعات على أمتي، طبعا الرباعية كانت 2، أضاف الله سبحانه وتعالى إليها 2 كرامة للحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. إذن هما بجنب نعمة الله قسمة، يعني إذا بدأت تتركب وحدة بيطلع النص بفيض الله، بفيض غنى الله وفضل الله، والنص الآخر بغنى رسول الله وغنى آل الله وفضل رسول الله وفضل آل الله. هذا كما يقول، هذا ليس شرك والعياذ بالله، كما ادعى أبو حنيفة صغير العقل حينما قال، دخل على الإمام الصادق ويقول حينما انتهوا من الطعام، يقول الإمام الصادق عليه السلام: هذا من فضل الله وفضل رسوله. قال: يا أبا عبد الله أشركت؟ قال: ويحك، هذا قول الله سبحانه وتعالى أن أغناهم الله ورسوله. نعم. هو يتصور أنها جهة غير إلهية لكنها من ملكه مقام دفع الفاتورة والشفاعة.
يعني الله سبحانه وتعالى بموازين العدل، معنى الله هي ما قسمه بين البشر، وما قسمه رسول الله من سيره لعالم التكوين نص الله سبحانه وتعالى ضمنه، نص رسول الله تصدق به،
ولولا هذه الصدقة لما كان. وهذا معنى الرحمة، أتب عليكما.
لكن هذا الشيطان اللي خلق وين راح؟
راح لبيت آل محمد، راح أحرق بيت فاطمة. من هنا ندرك ما بلايا آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، مع كل الاتصال بالحق المتعال هجموا على الدار.
فافترض الله عز وجل هذه الثلاث ركعات على أمتي، ثم قال فأخبرني لأي شيء توضئ هذه الجوارح الأربعة، وهي أنظف المواضع في الجسد، الوجه واليدين دائما يغسلهما الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وآله لما أن وسوس الشيطان إلى آدم ودنا آدم من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه،
أنه بدأ بالمخالفة يذهب ماء وجهه. الإنسان بيروح مية وجهه حينما يخالف أباه، فكيف لو خالف الحق المتعال؟
ثم قام وهو أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم كل الأفعال اللي عم نقومها نحن لها خلفيات في الحكمة، مش هيك بالتشريع بتجي على ذوقك وبتروح بتبني لي أحكام شرعية وبتقول ما هيك الله بده، شو هيك الله بده، وين عقلاتك؟ كل خطوة كل سكنة كانت لها في حقيقة البشرية. ثم تناول بيده ثم مسها فأكل منها فطار الحلي والحلل عن جسده، ثم وضع يده على أم رأسه وبكى. فلما تاب الله عز وجل فرض عز وجل عليه وعلى ذريته الوضوء على هذه الجوارح الأربعة، وأمره أن يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ليكون غوض، ما عم بعالجه، انت فضيت مية وجهك تعال نشوف كيف نحط لك مي. وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة. ثم قال أخبرني لأي شيء فرض الله عز وجل الصوم على أمتك بالنهار 30 يوما، يعني ما كان عليه الناس، ما الله أمرهم بالوضوء ولكن حرفوه من ادعى الوصاية، في قوم موسى، في قوم عيسى، في قوم نوح عليه السلام، في من أتى. وكما قلت لكم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضوع الذرية، نعم، وفرض على الأمم أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه 30 يوما هذا الطعام، وفرض الله على ذريته 30 يوما الجوع والعطش حتى تخرج هذه الحقيقة المعنوية الموجودة بكل باطن فينا، والذي يأكلونه تفضل من الله عز وجل، بالليل وقت اللي بيأكلوا تفضل من الله عليهم، وكذلك كان على آدم. ففرض الله عز وجل على أمتي ذلك، يعني أثبت رسول الله أنه الذي كان عليكم من 30 أنتم حرفتوه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، أيام معدودات. أيضا كذلك الأمر في علل الشرائع من آثار هذه المعصية، يحدثنا الله أنه ذهب ماء وجهه، وضع يده على رأسه، تطايرت عنه الحلل، وكانت جسده تبرق الجوهرة. ورد عندنا كما سيأتي إن شاء الله ما كان في الجنة الجوهرة تضيء السماوات، اليوم الجوهرة ما بتضيء يدك. بعلل الشرائع عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما هبط آدم من الجنة ظهرت فيه شامة سوداء في وجهه من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، كان لؤلؤة فوق، لؤلؤة كان مدوخ لراسه لحوه، يعني هلأ صرت أني أسود، أعوذ بالله. فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به،
هيدي غير منزل ذهاب ماء الوجه. ماء الوجه هو الشيء المعنوي اللي بيقدر يطلع الإنسان بربه فيه. فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: ما يبكيك يا آدم؟ قال: لهذه الشامة التي ظهرت بي. قال: فقم فصلي، هذا وقت الأولى. فقام فصلى فانحطت الشامة إلى صدره، فجاءه في الصلاة الثانية فقال: يا آدم قم فصلي، فهذه وقت الصلاة الثانية. فقال فصلى فانحطت الشامة إلى سرته، فجاء في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصلي، هذه وقت الصلاة الثالثة. فقام فصلى فانحطت الشامة إلى ركبتيه، فجاءه في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصلي، فهذه وقت الصلاة الرابعة. فقال فصلى فانحطت الشامة إلى رجليه، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصلي، فهذا وقت الصلاة الخامسة. فقام فصلى فخرج منها فحمد الله وأثنى عليه. فقال جبرائيل: يا آدم، مثل ولدك في هذه الصلوات مثل ولدك في هذه الصلوات كمثلك في هذه الشام. إذن هو صورة عن هذه الحقيقة. من صلى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت هذه الشام. لكن من بيصلي صلاة آدم؟ الله علم أنه في ضعف بالإنسان، يصلي ولكن عقله يشرد، لا يلتفت إلى معنى الكلمات التي يقولها. تممها الله بأمور أخرى أيضا. شوفوا رحمته، بدأ الطبيب يعالج، طبيب جوال بطبه، بعلل الشرائع. قال: سألت ابن مسعود عن أيام البيض ما سببها؟ قال: وكيف سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن آدم لما عصى ربه عز وجل ناداه مناد من لدن العرش: يا آدم اخرج من جواري، فإنه لا يجاورني أحد عصاني. فبكى وبكت الملائكة، فبعث الله عز وجل إليه جبرائيل فأهبطه إلى الأرض مسودا، فلما رأته الملائكة ضجت وبكت. الله كيف بده يخلق الرحمة؟ ما بدوش يحاج الملائكة، بفوتوا بشغلة بتصير تبكي الملائكة، هي تصير تطلب لإله. إذا صارت تطلب لإله إذا عطاه ما بتقول له ليش عملت وظن وطن وركبت، ما هي مقام الحجج. إذا كان مقام الحجج لابد أن يمرره بهذا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم. فبكى وبكت الملائكة، فبعث الله عز وجل إليه جبرائيل فأهبطه إلى الأرض مسودا، فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت وقالت: يا ربي خلقا خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك، بذنب واحد حولت بياضه سواد. أنه شوف أني ما أسرعني إلى ابن آدم، بذنب واحد حولته، بس انتو غافلين انه انا حينما حولته سواد اردت ان ابكيكم عليه ليستحق الرحمة. يعني هو حينما حوله سواد كان هدفه هو الرحمة، مثل اللي بيعمل علاج كيميائي وبهر شعره هدفه مش انه يشوهه، هدفه انه ينال ماذا؟ الشفاء وتعطف المؤمنين ودعاء المؤمنين من حوله. كيف بتظهر رحمته؟ لابد أن يكون عادل في عين كونه رحيم، عادل في عين كونه رحيم، حتى ما يحتج عليه أقوام آخرين أنه أنت عملت معه هيك، ليه ما عملت معنا هيك؟ ليه ما عملت معنا هيك؟ فنادى مناد من السماء: صم لربك اليوم. فصام فوافق يوم الثالث عشر من الشهر، فذهب ثلث السواد. ثم نودي يوم الرابع عشر أن صم لربك اليوم، فصام فذهب ثلث السواد. ثم نودي في اليوم الخامس عشر بالصيام فصام وقد ذهب السواد كله. فسميت أيام البيض للذي رد الله عز وجل فيه على آدم من بياضه القمر حينما يشرق. ثم نادى مناد من السماء: يا آدم هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك، من صامها في كل شهر فإنما صام الدهر. وهو كان صيام سلمان سلام الله عليه، حينما يقول أنا أصوم الدهر قالوا كذب سلمان والعياذ بالله. قال رسول الله إن سلمان لا يكذب، ولكنه كان يصوم الأيام البيض، فمن صامها كمن صام الدهر. قال نعم، فمن صامها فقد صام الدهر. يقول في الحديث أيضا: جلس آدم عليه السلام جلسة القرفصاء ورأسه بين ركبتيه كئيبا حزينا، فبعث تبارك وتعالى جبرائيل فقال: يا آدم، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ حتى يأتي أمر الله. فقال: إني رسول الله إليك وهو يقرئك السلام. أول شيء كانت من الرحمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سلم عليه، يعني أورثه السلام، ويقول: يا آدم حياك الله وبياك. قال: أما حياك الله فأعرفه، فما بياك؟ قال: أضحكك. قال: فسجد آدم فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا ربي زدني جمالا. فأصبح وله لحية سوداء كالفحم، فضرب بيده إليها فقال: يا ربي ما هذه؟ فقال: هذه اللحية زينتك بها أنت وذكورك ولدك إلى يوم القيامة. شو بدكم بعد؟ بلشت الرحمات الإلهية، بلشت الرحمات الإلهية. في أيضا موضوع الحج ورد عندنا عن أبي عبد الله في علل الشرائع، قال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتوب على آدم عليه السلام أرسل إليه جبرائيل فقال: السلام عليك يا آدم الصابر على بليته التائب عن خطيئته. إذن السلام الملقى على من؟ على الصابرين. عم بيعالجكم الله بالدنيا، أصلا أنتم نزلتوا للدنيا ليعالجكم. هي الدنيا دار مستشفى، الشقي من شقي بها فيها والسعيد من سعد فيها. مش جايين لا نقعد ولا نتراخى، جايين نطبب لنرجع إلى جنة خير من التي أخرجنا منها. هذه فلسفة الدنيا. يا أهل الطمع، يا أهل الحرص، يا أهل حب التمايز، يا أهل حب الظهور، لا يلهيكم الشيطان بهذه الخيالات وينسيكم أمراضكم. توجهوا إلى الله بحقيقة أن يؤدبكم ويربي نفوسكم، وهو أولى من البكاء على المال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك لأعلمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بها. أوكي، أنا تبت عليك بس في شغل، يلا تفضل، أول شيء طاع من هونيك ومرؤ من هون. وأخذ جبرائيل بيده وانطلق به حتى أتى البيت، فنزل عليه غمامة من السماء، فقال له جبرائيل عليه السلام: خط برجلك حيث أظلك هذا الغمام، حدد حدود البيت. ثم انطلق به حتى أتى به منى، فأراه موضع مسجد منى فخطه، وخط الحرم. هذول اللي بدهم يوسعوا ويسووا مثل ما عم يبنون اليوم والعياذ بالله ويزيدوا، هذا شيء خلاف ما صوره الله سبحانه وتعالى وبارك عليه، لأن أساسا في تلك البقعة هبط إليها الله سبحانه وتعالى، ومعنى الهبوط هو التجلي الرحمة، ليس والعياذ بالله بالجسمية كما عليه بعض الحمقى والحنابلة وغيرهم. ثم انطلق به حتى منام فخطه، وخط الحرم بعدما خط مكان البيت، ثم انطلق به إلى عرفات فأقامه على العرف وقال له: إذا غربت الشمس بذنبك 7 مرات، بمعنى اعترف بذنبك 7 مرات. ففعل ذلك آدم، ولذلك سمي المعرف، لأن آدم اعترف عليه بذنبه، فجعل ذلك سنة في ولده يعترفون بذنوبهم، أنه نحن قصرنا واغفلنا عن ولاية آل محمد، هذا هو الذنب الحقيقي. ذوليك أفعال مشينة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها، أو إذا كان ماكل أموال الناس يردها إليهم، هكذا تعالج. كما اعترف أبوهم، ويسألون الله عز وجل التوبة كما سألها أبوهم، مو كما يسألونه هم. أبوهم سأل التوبة أن يجعله متذللا لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ويجعل آل محمد الواسطة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم أمره جبرائيل فأفاض من عرفات، فمر على الجبال 7، فأمره أن يكبر على كل جبل 4 تكبيرات، ففعل ذلك آدم، ثم انتهى به إلى حيث
ثلث الليل فجمع فيها بين المغرب وبين العشاء الآخر، فلذلك سميت جمعا لأن آدم جمع فيها بين الصلاتين، ما كان في غير آدم، وهي مسمى جمع من زمن آدم مو جماعة، فهو وقت العتمة نعم ثلث الليل في ذلك الموضع. ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع فتبطح حتى انفجر الصبح، ثم أمره أن يصعد إلى الجبل جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه 7 مرات ويسأل الله عز وجل التوبة والمغفرة 7 مرات، ففعل ذلك آدم كما أمره جبرائيل عليه السلام. يقول إلى أن يقول فأمره أن يصلي 2 ركعتين في مسجد منى، ثم أمره أن يقرب إلى الله عز وجل قربانا ليقبل الله منه وليعلم أن الله قد تاب عليه، ويكون سنة في ولده بالقربان، فقرب آدم عليه السلام قربانا فقبل منه قربانه، وأرسل الله عز وجل نارا من السماء فقبضت قربان آدم. نعم بالمؤمن ما شرط أن يرسل عليها نار حتى يبقى بين الخوف والرجاء. فقال له جبرائيل إن الله تبارك وتعالى قد أحسن إليك إذ علمك المناسك التي تاب عليك بها وقد قبل قربانك، فاحلق رأسك تواضعا لله. من بعد ما يدرك أن التوبة حصلت وقبل القربان بحلق رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، يعني ما بوقف على مراية وبشوف حالي وبطل شوف الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخذ جبرائيل بيد آدم فانطلق به إلى البيت، فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له يا آدم أين تريد؟ فقال جبرائيل عليه السلام يا آدم ارمه 7 حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل آدم ذلك كما أمره جبرائيل، فذهب إبليس ثم أخذ بيده في اليوم الثاني فانطلق به إلى الجمرة فعرض له إبليس فقال له جبرائيل ارمه، وهكذا حصل في رمي الجمرات جميعا، وكان يكبر في هذا. لذلك حينما انتهى فقال جبرائيل إنك لن تراه بعد مقامك. من يرشق من يؤدي هذه الحقائق ويرمي إبليس سواء أبالسة أو شياطين من الجن والإنس، يعني كل من لا ينصبه الله ويريد أن يتنطح على الله، هذه حقيقة، يريد أن يستكبر عن ولاية آل محمد، إذا رماه بيقول له لن تراه، يعني بتخلص. ولكن ضعف الناس عن هذه الحقيقة، فتح لهم الحسين سلام الله عليه بابا إلى الزيارة، هناك الشوق والعشق دون التفكير، الله سبحانه وتعالى يتمم لهم. من حج يطوف حول الكعبة يقول أكبهم الله على منخرط في النار، هكذا كانوا يطوفون زمن الجاهلية، إنما أمروا أن يأتوا هذا البيت فيعرضوا ولايتهم. هذه كل حركات أسألك شو هي الولاية يعرضوا؟ أنه أنا مقر أنه هم الكلمات، لأنه هذا ذنب آدم. بعض الناس بيطلع لك بيتنطح يقول هذا مو موجود بالقرآن، أنت شنو يفهمك بالقرآن أساسا؟ أنت فاهم هذا الحكم شو منشأه كيف مبدأه؟ مين علمك؟ مين قال لك؟ إذا بدك تمشي على طريق أبو حنيفة بيطلع معك شرك، أنت عم تقرأ القرآن أن أغناهم الله ورسوله، هذا من فضل الله وفضل رسوله أبدا. ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت 7 مرات، ففعل ذلك آدم. فقال له جبرائيل إن الله تبارك وتعالى قد غفر لك وقبل توبتك وحلت لك زوجتك، يعني كل شيء وقت بدك توب لآل محمد بدك تهجر كل شيء بعدين بتحل لك زوجتك. ولذلك ورد عندنا في الأحاديث ويزوج المؤمنين في القيامة أمير المؤمنين. قبل ما تقل لي مرتي وولادي ما أنا اللي أعطيتك إياهم. وفي علل الشرائع عن أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول لبكير بن أعين هل تدري ما كان الحجر؟ قال قلت لا. قال كان ملك عظيم من عظماء الملائكة عند الله عز وجل، فلما أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به من الملائكة، طبعا الملائكة رتب، وأقر ذلك الملك، نعم آدم هو السفير هو الكذا هو، فاتخذه الله أمينا على جميع خلقه، فألقمه الميثاق وأودعه عنده، واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذه الله عليهم. شو العهد الذي أخذه الله عليهم؟ بتحط إيدك على الحجر الأسعد الذي هو الحجر كما يقول الناس حجر الأسود، وتجدد العهد لله بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي وولده بالوصاية والولاية. هذا هو العهد الذي أخذه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة وجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. النصرة لابد وأن تكون لها ميثاق وبيعة، وهذه البيعة موجودة عند هذا الحجر. هذا الحجر هو إذن ملك، وفي بعض الروايات ألقاه الله سبحانه وتعالى من الجنة فوصل إلى الأرض بصورة درة سودتها أعمال العباد حينما خانوا العهود والمواثيق. واستعبد الخلق أن يجدد عنده كل سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذه الله عليهم: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي وليكم، كما ورد هذا في كثير من الروايات. ثم جعله الله مع آدم في الجنة يذكر الميثاق ويجدد عنده الإقرار في كل سنة، يجدد هذا الإقرار، ولذلك كان يأنس به على وجه هذا العالم: إلهي بحق حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبحضرة أمير المؤمنين، وبحضرة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، اجعلنا ممن يستمع لرأفتك، يلين لرأفتك، ويحن لرأفتك، ويستجيب ويتوب لرحمتك التي هي حضرة أبي محمد الحسن وحضرة سيد الشهداء وولد الحسين العظيم صلوات الله عليهم أجمعين. فإنا إليك تائبون، وعجل لوليك بالفرج، انصر ناصريه واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به، واقتل من غشه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.